لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد كان مما قرأنا في الدرس الماضي تفسير قول الله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم وآيات بعدها اعترض بعض المشركين على هذه الآية بأن عيسى وعزيرا والملائكة قد عبدوا من دون الله فهل يكونون في النار يا أحمد والجواب ها ليسوا راضين عن عبادتهم من أين لك في الآية ما فيها الآية ما قال الله وما تعبدون من دون الله راضين ها ها قد قال الله تعالى فلا إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون وهؤلاء ممن سبقت لهم الحسنى فهم مبعدون عن النار بل قال ابن القيم رحمه الله وغيره نقل عن غيره عن السهيلي وغيره أن هؤلاء لا يدخلون في الآية أصلا لماذا ها لأنه قال إنكم وما تعبدون ولم يقل ومن تعبدون والأصل أن ما تستعمل لغير العاقل فيكون المراد بها الأصنام والأوثان وجه آخر ها أن هذه الآية خطاب لأهل مكة فلم يخاطب بها اليهود الذين عبدوا عزيرا ولا النصارى الذين عبدوا المسيح بل كانت في مكة قبل هجرته عليه الصلاة والسلام قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون قال رحمه الله يخبر تعالى أنه يوم القيامة يطوي السماوات على عظمها واتساعها كما يطوي الكاتب للسجل أي الورقة المكتوبة فيها أو الورقة المكتوب فيها فتنتثر نجومها وتكور شمسها وقمرها وتزول عن أماكنها كما بدأنا أول خلق نعيده أي إعادتنا للخلق مثل ابتدائنا لخلقهم فكما ابتدأنا خلقهم ولم يكونوا شيئا كذلك نعيدهم بعد موتهم وعدا علينا إنا كنا فاعلين ننفذ ما وعدنا لكمال قدرته وأنه لا تمتنع منه الأشياء ولقد كتبنا في الزبور وهو الكتاب المزبور والمراد الكتب المنزلة كالتوراة ونحوها من بعد الذكر أي كتبناه في الكتب المنزلة بعدما كتبناه في الكتاب السابق الذي هو اللوح المحفوظ وأم الكتاب الذي توافقه جميع التقادير المتأخرة عنه، والمكتوب في ذلك أن الأرض أي أرض الجنة يرثها عبادي الصالحون الذين قاموا بالمأمورات واجتنبوا المنهيات، فهم الذين يورثهم الله الجنات كقول أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. ويحتمل أن المراد الاستخلاف في الأرض، وأن الصالحين يمكن الله لهم في الأرض ويوليهم عليها، كقوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم الآية. قوله تعالى: يوم نطوي السماء، هذه الآية متعلقة بما قبلها، فكان قال قبلها: لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة، ثم قال: يوم نطوي السماء، أي في ذلك اليوم لا يفزعون، وتتلقاهم الملائكة، وهو يوم القيامة. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. وقرأ بعض القراء: كطي السجل للكتاب بالإفراد. والسجل قال بعض المفسرين هو ملك من ملائكة الله اسمه السجل، وهو الذي يطوي صحائف بني آدم، ترفع إليه الملائكة الحفظة كتبا، أي كتب الكتب التي كتبت فيها أعمال بني آدم، فهو يطويها. قال بعضهم: ترفع إليه في كل اثنين وخميس وهو يطويها. وقال بعضهم: إنه لا يطوي كتاب أحد حتى يموت، فإذا مات طوى كتابه. وهذا قول قال به كثير من المفسرين، ونقل عن جماعة من السلف وليس بقوي هذا التفسير. هناك تفسير آخر مشهور في كتب التفاسير، وهو أضعف من الذي قبله، أن السجل هو اسم رجل من الكتاب الذين كانوا يكتبون الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: أخبر الله تعالى عن طيه للسماء كما يرون هذا الرجل يطوي الكتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا قول ضعيف ولا دليل عليه، ولا يعلم من الصحابة أي من كتاب وحي رسول الله أحد اسمه السجل. كتاب الوحي كانوا معروفين، ولم يكن منهم من يسمى بالسجل، بل لا يعلم في الصحابة من اسمه ذلك. ولا يشكل على هذا أن بعض العلماء قد ترجم لصحابي اسمه السجل، إنما كان ذلك بناء على مثل هذه الآثار. والقول الصحيح في تفسير الآية أن السجل هنا المراد به الصحيفة أو الورقة. واللام في قوله للكتب بمعنى على. والكتب أو الكتاب بمعنى الشيء المكتوب، أي الحروف المكتوبة والكلمات المكتوبة. والمعنى كما تطوى الصحيفة أو كما تطوى الورقة على ما فيها من الكتابة، كطي السجل للكتب، كطي الصحف والأوراق على ما فيها من كتاب. فالكتاب هنا المراد به المكتوب، ولذا قرأ بعض القراء كطي السجل للكتاب. فإن الصحيفة يكتب فيها ثم تطوى وتكون الكتاب بداخلها. وهذا واضح جدا في كيف تطوى السماء، ولك أن تتصور ذلك كصحيفة وورقة تطويها وتلفها من طرفها شيئا فشيئا. فكذلك السماوات تطوى وتكون في يده سبحانه وتعالى، كما قال الله والسماوات مطويات بيمينه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. كيف مطويات؟ كما تطوي الصحيفة التي فيها كتابة كذلك تطوى السماوات. فإذا طويت تناثرت منها النجوم والكواكب، ولذا قال السعدي كما يطوي الكاتب للسجل، أي الورقة المكتوب فيها. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده. وهذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس المتفق عليه، قال يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، ثم قرأ هذه الآية كما بدأنا أول خلق نعيده. فإذا معنى كما بدأنا أول خلق نعيده أي يحشر الناس كما ولدوا في الدنيا، فكما أنهم ولدوا حفاة يحشرون حفاة، ولدوا عراة يحشرون عراة، ولدوا غرلا غير مختونين فيحشرون كذلك، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، أي هذا وعد وعدنا به ولا بد من فعله. وفي هذه الآية تصوير لما يكون للكون يوم القيامة ولما يكون للكائنين فيه. ثم قال الله ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. الزبور فيه عدة أقوال، وأصح هذه الأقوال أن الزبور في هذه الآية المراد به الكتب التي نزلت من السماء كلها، وهي تسمى زبر. قال الله سبحانه وإنه لفي زبر الأولين، والزبر هو الكتابة، فسميت زبر لأنها كتب فيها. فالزبور هو كل كتاب أنزله الله سبحانه. من بعد الذكر، والذكر أصح ما قيل فيه أنه الكتاب الذي عند الله سبحانه، أي كتبنا في هذه الكتب التي نزلت من السماء بعد أن كتبت في كتاب عند الله. والكتاب الذي عند الله يسمى ذكرا، وإن كان شيئا مكتوبا يقال له ذكر. جاء في حديث عمران في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن قبله شيء، ولم يكن شيء غيره أو قبله، وكتب في الذكر كل شيء. وكتب في الذكر، والمراد بالذكر اللوح المحفوظ والكتاب الذي عنده سبحانه وتعالى. فإذا قوله من بعد الذكر أي من بعد ما كتبت في كتاب عند الله سبحانه، معناه أن هذه الكتب التي نزلت على الأنبياء قد سبقها كتابة في كتاب عند الله سبحانه. قال الله تعالى: إنه لقرآن مجيد في لوح محفوظ. في القرآن في اللوح المحفوظ. ماذا كتب في هذه الكتب جميعها؟ وكان كتب قبل ذلك في الكتاب الذي عند الله. قال: أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. جاء عن ابن عباس وفي إسناده ضعف من طريق أبي يحيى القتات وهو ضعيف، أن الأرض هنا هي أرض الجنة. أن الأرض قال هي أرض الجنة، وهذا قال به أكثر السلف، أن الأرض المذكورة في الآية هي أرض الجنة. يرثها عبادي الصالحون أي يدخلهم الله إياها. جاء عن ابن عباس أيضا رواية أخرى وفيها ضعف، أن الأرض هي أرض الدنيا، وهذا قال به غير واحد، وجزم به ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح أنه الصحيح، أن الأرض هنا أرض الدنيا. والحق أن الآية شاملة للمعنيين معا ولا تنافي بينهما، وهو ما ذكره الشنقيط رحمه الله في أضواء البيان، وأن الآية كانت إذا كانت الآية تحتمل أكثر من معنى وكلها صحيحة لا ينافي بعضها بعضا، أنها تحمل على جميع المعاني، ومن ذلك هذه الآية. فأرض الدنيا يرثها الصالحون، وأرض الجنة يرثها الصالحون، وأدلة ذلك كثيرة في كتاب الله. على سبيل المثال من الأدلة على أن الصالحون يرثون أرض الدنيا، قال الله سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. قال الله عز وجل: وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم. قال الله تعالى عن موسى أنه قال لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين. وغيرها من الآيات التي تبين أن الصالحين المتقين يرثون أرض الدنيا. أيضا جاءت آيات تبين أن الصالحين يرثون أرض الآخرة، أرض الجنة، لما ذكر الله المؤمنين بصفاتهم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. وقال الله عن أهل الجنة: وسيق الذين اتقوا ربهم من الجنة زمر، إلى أن قال: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، والأرض هي أرض الجنة، وغيرها من الآيات التي تبين أن المؤمنين يرثون أرض الجنة. فإذا الآية شاملة للمعنيين، فهذا الأمر العظيم الذي كتبه الله تعالى في كتبه المنزلة جميعها، وكان قد كتبه قبل ذلك في كتاب عنده، أن الصالحين لهم العاقبة في الدنيا وفي الآخرة، فهم الذين يرثون أرض الله. وهذه الآية نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة وهم مستضعفون، بل قد شرد بهم المشركون في أطراف البلاد، منهم من استخفى، ومنهم من نجا بدينه إلى أرض الحبشة، ومنهم من هم على الخروج، من هم بالخروج، فأنزل الله هذه الآية التي كان فيها ربط على قلوبهم أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، العاقبة لأهل الصلاح، يرثون أرض الدنيا ويمكنون فيها، ويرثون أرض الجنة ويتنعمون بنعيمها. وهذا مما يطمئن الصالح ويزيده إيمانا وثقة بالله، مهما حصل له من البلاء فله العاقبة في هذه الدنيا. بل هذا أمر أخبر الله به في كل كتبه المنزلة، وكتبه قبل ذلك عنده في اللوح المحفوظ. والصالح كما تقدم أنه من قام بحق الله وحق عباد الله، فمن قام بحق الله عليه وقام بحقوق العباد فهو الصالح الذي له هذه الوعود العظيمة. آيات خاتمة هذه السورة تأتي إن شاء الله. أخوني يقول: ما حال هذا الحديث؟ إن الله خلق التربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق المكروه يوم الاثنين، إلى آخره. هذا حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، وقد انتقد على مسلم عله جماعة من الأئمة كالإمام البخاري ويحيى بن معين وابن المديني. البخاري يقول هو من قول كعب الأحبار، ومن روى عن أبي هريرة وهم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل قال شيخ الإسلام رحمه الله وهو في سياق كلامه على هذا الحديث، قال: وقد أعل هذا الحديث من هو أعلم بالحديث من الإمام مسلم، لما احتج عليه بعضهم بإخراج مسلم له، قال: قد ضعفه من هو أعلم بالحديث وأمكن فيه من الإمام مسلم كالبخاري وابن معين وابن المديني وغيرهم من الأئمة، على أنه دافع عنه بعض الأئمة. من أشهر من دافع عنه المعلمي رحمه الله في الرد على أبي رية في كتابه الأنوار الكاشفة، عقد له صفحات في الدفاع عن الحديث وإثباته، كذلك الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، وأكثر أئمة الحديث على تضعيف هذا الحديث، قالوا ينافي القرآن، القرآن في أن الله خلق السماوات والأرض في 6 أيام، وهذا الحديث في أنه خلقها في 7 أيام. في بهذا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.